الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات المشاهدين الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي حديث سابق أشرنا إلى ضرورة فهم الآيات الكونية في كتاب الله، والتي يتعدى عددها 1400 آية. لا بد من فهم دلالة هذه الآيات لا في إطار اللغة وحدها، ولكن في إطار المعارف العلمية الصحيحة التي توفرت لنا في هذا العصر، عصر التفتح والانفجار العلمي والتقني بمعدلات لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية من قبل. لأن هذه الإشارات الكونية لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، لأننا مع توظيفنا للغة ولأسباب النزول وللمأثور من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولجهود المفسرين السابقين، لا بد لنا من توظيف الحقائق العلمية المتوفرة حتى نفهم دلالة هذه الآيات فهما صحيحا، وفي نفس الوقت نستدل بها على سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون وأسراره ومكوناته وظواهره وسننه. وهذا السبق بعدة قرون للمعارف الإنسانية لا يمكن أن يكون له مصدرا غير الله الخالق سبحانه وتعالى. وهذا الذي نسميه بموضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأن الإعجاز معناه الإتيان بشيء يفوق طاقة القدرة الإنسانية، والناس في زمن الوحي لم يكن لديهم معارف علمية على الإطلاق، ولم يكن لديهم وسيلة من وسائل التدوين، على الرغم من يعني وصول بعض الناس إلى قدر من المعارف، ولكنها كانت معارف بدائية بسيطة للغاية لا تصل إلى قدر مما نعرفه نحن اليوم. وفي حديثنا السابق أشرنا إلى آية قرآنية كريمة فيها إعجاز علمي واضح، وهي الآية في سورة الطارق التي يقسم فيها ربنا تبارك وتعالى بالأرض ذات الصدع. وقلنا أنه قد ثبت لنا بأدلة علمية كثيرة، وتم رسم شبكة من الصدوع تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات، تمزق الغلاف الصخري للأرض في كل الاتجاهات بصدوع تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. هذه الصدوع أثبت العلماء أنها لازمة من لوازم جعل الأرض صالحة للعمران، لأن الأرض بداخلها كم هائل من العناصر المشعة التي تتحلل بطريقة تلقائية، فيتولد عن تحللها كم هائل من الطاقة، كم هائل من الحرارة. هذا الكم من الطاقة إذا لم يجد له متنفسا سهلا كان يمكن أن يفجر الأرض كقنبلة نووية كبيرة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها. ولذلك قلنا أن هذا القسم في سورة الطارق قسم معجز، لأنه لم يكن لأحد من الخلق إدراك لهذه الحقيقة قبل أواخر القرن العشرين حينما اكتشفت هذه الشبكة الهائلة من الصدوع. هذه الشبكة تمزق الغلاف الصخري للأرض خاصة في أعماق البحار والمحيطات بخسوف أرضية كبيرة عميقة، تخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي. ونطاق الضعف الأرضي سمي بهذا الاسم لأن الصخور توجد فيه في حالة لذنة شبه منصهرة، عالية اللزوجة، عالية الكثافة، في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية، 1200 1400 درجة مئوية، ولذلك تطفو كتل القارات فوق هذه الصهارة. وحينما تكونت الخسوف الأرضية خاصة في أواسط المحيطات وفي أواسط أعداد من البحار، أتاحت الفرصة لهذه الصهارة أن تندفع بملايين الأطنان لتملأ هذه الصدوع وتسجر قيعان البحار والمحيطات. ولذلك نجد في سورة الطور قسم عجيب يقسم فيه ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالبحر المسجور. والمسجور في اللغة يعني الشيء الذي أحمي عليه حتى وصل إلى درجة الاحمرار من شدة الحرارة، وجاء منها لفظة السيجارة عافانا الله وعافاكم منها، لأن طرفها متقد بغير شعلة. فالمسجور يقال في اللغة العربية سجر التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه، وسجر الشيء يعني أوقد عليه حتى وصل إلى درجة الاحمرار من شدة الحرارة. حينما سمع العرب هذا القسم بالبحر المسجور ذهلوا، كيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن للأضداد أن تتعايش بجوار بعضها البعض دون أن يلغي أحدها الآخر؟ فقال بعض المفسرين لعل ذلك في الآخرة، والآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا بالكامل، استدادا إلى آية كريمة في سورة التكوير يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. ولكن إذا استعرضنا سورة التكوير نجد أنها كلها في المستقبل، الآيات التي جاءت في مطلع سورة التكوير كلها تتحدث عن الآخرة وكلها في صياغة مستقبلية. وإذا البحار سجرت يعني يوم أن تسجر البحار بأمر من الله سبحانه وتعالى. كيف تسجر؟ هذا غيب، لأن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا بالكامل. أما الصياغة في مطلع سورة الطور كلها القسم فيها بأمور قائمة في حياتنا. الطور جبل قائم في شبه جزيرة سيناء، وكتاب مسطور القرآن الكريم في رق منشور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنه على حيال الكعبة تماما حتى لو خر لخر فوقها، والسقف المرفوع والسماء الدنيا. هذه الأمور أمور قائمة واقعة في حياتنا، فلا بد أن يكون القسم التالي لها بالبحر المسجور أمرا واقعا في حياتنا ليس أمرا مستقبليا. فقال بعض المفسرين لا يمكن أن يلتقي الماء والنار وأن يتجاور دون أن يلغي أحدهما الآخر، فقالوا لا بد من البحث عن معنى لسجرة غير أوقد على شيء حتى أحماه، فوجدوا معاني سجرة ملأ وكفة. فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، وهو صحيح لأن الغالبية العظمى من الماء العذب على اليابسة حجزها ربنا تبارك وتعالى فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. يصل سمك الجليد في القطب الجنوبي إلى حوالي 4 كيلومترات، ويصل سمك الجليد في القطب الشمالي إلى حوالي 3800 من الأمتار، وهذا الجليد لا يحتاج لانصهاره لأكثر من ارتفاع في درجة حرارة صيف المناطق القطبية بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية. ويحسب العلماء أن هذا الجليد إذا انصهر فإنه يؤدي إلى رفع منسوب الماء في البحار والمحيطات لأكثر من 100 متر. ولكم أن تتخيلوا إذا فوجئنا بين يوم وليلة بمنسوب الماء في البحار والمحيطات يرتفع لأكثر من 100 متر، فندرك أن العالم يغرق، لأن الغالبية الساحقة من العمران تمتد على مسافة لا تزيد عن 50 كيلومتر من الشواطئ الحالية، والقمم السامقة خالية تقريبا من الحياة. فإذا ارتفع منسوب الماء في البحار والمحيطات لمئة متر أو لقرابة 100 متر يغرق الدنيا بأكملها. وقال المفسرون أن القسم هنا بالبحر المسجور معناه أن الله تعالى يمن على عباده بأنه ملأ قيعان البحار والمحيطات أو ملأ المنخفضات من الأرض بماء البحار والمحيطات، وحجز هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة. وهذا أمر صحيح من الناحية العلمية، لأن في تاريخ الأرض الطويل مرت فترات كانت البحار أكثر غمرا لليابسة من حدود شواطئها الحالية، ومرت فترات أخرى كانت البحار أكثر انحصارا عن حدودها الحالية، والضابط في الحالتين هو كم الجليد المتجمع فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. كلما زاد كم الجليد على قطبي الأرض وفي قمم الجبال انخفض منسوب الماء في البحار والمحيطات، وكلما قل كم الجليد المتجمع على قطبي الأرض وفي قمم الجبال ارتفع منسوب الماء في البحار والمحيطات، وكأن هذا الجليد قد أبقاه ربنا تبارك وتعالى جندا من جنده يسخره بما يشاء وكيفما يشاء، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين، والمد وتقدم الماء على اليابسة وانحصاره عن اليابسة كانت سنة دائمة من سنن الحياة الأرضية. فقال العلماء أن من معاني القسم هنا في سورة الطور بالبحر المسجور أن الله تعالى يقسم بحقيقة كونية عظيمة، مؤداها أن الله تعالى قد حجز كما هائلا من الماء على هيئة هذا الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال حتى يفسح لنا مساحة هائلة من اليابسة يتمتع بها الإنسان. فقالوا أن البحر المسجور هنا بمعنى المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة بقدرة الله وعلمه وحكمته، وهذا المعنى صحيح تماما. ولكن حينما نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات بعد الحرب العالمية الثانية بحثا عن بعض الثروات المعدنية التي كانت مياه المحيطات تلقي بها أو بقطع منها على سواحل، نجد على سواحل المحيطات كرات من المنجنيز، كرات من الحديد، فتخيل العلماء أن أعماق البحار والمحيطات مليئة بالثروات المعدنية التي بدأت احتياطياتها في التناقص على سطح اليابسة في ظل الحضارة المدنية المادية المسرفة التي نعيشها في أيامنا هذه. اتجه العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات ووجدوا أمرا جللا، وجدوا أن كافة محيطات الأرض، المحيط الأطلسي، المحيط الهادي، المحيط الهندي، المحيط المنجمد الشمالي، المحيط المنجمد الجنوبي، كل هذه المحيطات قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. شبكة الصدوع التي تكلمنا عنها في لقائنا السابق، هذه الصدوع العميقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض خاصة في أوسط المحيطات وفي وسط أعداد من البحار، هذه الشبكة تخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل فتصل إلى نطاق الضعف الأرضي، وهذا النطاق كما شرحنا في لقائنا السابق توجد فيه صخور في حالة لدينة شبه منصهرة عالية الكثافة عالية اللزوجة في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية وتصل إلى 1200 إلى 1400 درجة مئوية. تندفع هذه الصهارة بملايين الأطنان لتملأ هذه الخسوف الأرضية خاصة في أوسط المحيطات، وتندفع بقوة هائلة تؤدي إلى دفع جانب المحيط يمنة ويسرة فيتسع قاع المحيط في ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات، وهي ظاهرة حقيقية تقاس الآن. فمحيط كالمحيط الهادي يتسع قاعه بمعدل 9 سنتيمترات في السنة، بحر كالبحر الأحمر يتسع قاعه بمعدل 3 سنتيمترات في السنة، ويقاس هذا عند باب المندب بمقاييس فائقة الدقة. فظاهرة اتساع البحار والمحيطات ظاهرة حقيقية، وحينما يتسع قاع المحيط وتندفع هذه الصهارة بملايين الأطنان في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية تؤدي إلى ملء هذه الخسوف في قاع المحيط بهذه الصهارة، وتؤدي إلى حقيقة كونية مبهرة مؤداها أن جميع محيطات الأرض وأعداد من بحارها قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. النيران المتمثلة في هذه الصخور المصهرة في درجات حرارة عالية محمرة تماما كنهاية التجارة ولكن بغير لهب لندرة الأكسجين في قيعان البحار وفي قيعان المحيطات. فكل محيطات الأرض وأعداد من بحارها قيعانها مفتوحة بأعماق تصل 65 كيلومتر في قاع المحيط ولأكثر من ذلك على اليابسة 150 كيلومتر. هذه الصدوع تمتلئ بالصهارة الصخرية، تمتلئ بهذه الحمم التي نراها متدفقة مفوات البراكين والثورات البركانية فوق قيعان المحيطات وفوق قيعان أعداد من البحار، تفوق الثورات البركانية على اليابسة بمراحل كثيرة، فتؤدي إلى حقيقة كونية مبهرة مؤداها أن كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بنيران بغير شعلة بحمرة شديدة تشبه طرف السجارة، تمتد لآلاف الكيلومترات لعشرات الآلاف من الكيلومترات، وباتساع يتراوح بين عدة كيلومترات وعشرات الكيلومترات، مملوءة كلها بهذه الحمم في درجات حرارة تتعدى الألف درجة مئوية. وهذه الظاهرة من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء في زماننا، لأن لأول مرة يرى العلماء أن الأضداد تلتقي دون أن يلغي أحدها الآخر. للماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها، هذه الصهارة على ارتفاع درجة حرارتها لا تستطيع أن تبخر هذا الماء تبخيرا كاملا. يغلي الماء عند التقائه بهذه الصهارة فيتبخر، ولكن يجد كم العمود المائي فوقه يحول دون أن يتبخر بالكامل، فيرتفع إلى نسبة ارتفاع معقول ثم يتبرد فيعود مرة أخرى. هذه الحقيقة من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم، أن الأضداد الماء والنيران تلتقي على قيعان كل محيطات الأرض، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء تبخيرا كاملا. ويعجب الإنسان لهذه هذا القسم القرآني المبهر بالبحر المسجور، والذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى والبحر المسجور. ونعجب أكثر من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ويعجب الإنسان لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة. من الذي كان يضطر في زمانه أن يقول كلاما كهذا لو لم يكن وحيا من خالق السماوات والأرض، ولولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة الكونية، ما ألهمها لخاتم أنبيائه ورسله وما أنزلها في محكم كتابه، حتى تبقى إلى يوم الدين شاهدة على أن القرآن العظيم هو كلام الله الخالق، وشاهدة لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. ومن الغريب أن القسم في الآية القرآنية يأتي بالبحر المسجور، وهي حالة خاصة لأن ليست كل بحار الأرض مسجرة بالنيران. بعض البحار بحار مغلقة كالبحر الأبيض المتوسط، بعض البحار بحار قيعانها مفتوحة كالبحر الأحمر. والبحر الأحمر عبارة عن خسف أرضي عميق وسطه شديد الانكساف، وهذا الانكساف الوسطي في وسط البحر الأحمر يتيح الفرصة لنطاق الضعف الأرضي أن يلقي بحممه ويلقي بالصهور المنصهرة فيه ليملأ قاع البحر الأحمر فيسجر هذا القاع. وكما أشرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة يقول هذا الكلام، إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ويعجب الإنسان إذا أدركنا أن تحت البحر نارا، فأين هذا الماء الذي تحت النيران في قيعان البحار والمحيطات؟ ثبت لنا مؤخرا أن كل ماء الأرض على كثرته 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء تغطي سطح الأرض الآن، وتدور في جزء من غلافها الغازي. هذا الكم الهائل من الماء ثبت لنا علميا أن الله تعالى قد أخرجه بأكمله من نطاق الضعف الأرض من داخل الأرض. ويقول القرآن الكريم في شرح هذه الحقيقة مقالا عظيما مبهرا، يقول رب العزة والجلال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وحينما سئل ابن عباس عليهما رضوان الله ما معنى دحاها؟ قال فسرها ما جاء بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها. وبحسبة رياضية بسيطة، كم عدد الفوهات البركانية المتناثرة على سطح الكرة الأرضية؟ ما هو متوسط فورة كل بركان؟ ما هو متوسط كم ما يخرج من فوهات البركان من أبخرة الماء؟ وأغلب ما يتصاعد من الغازات والأبخرة من فوهات البركان بخار الماء، تتعدى نسبة الماء بخار الماء في أبخرة البركان أكثر من 70%. وبنسبة بسيطة وصلنا إلى نفس الرقم الذي يحدد كم الماء على سطح الكرة الأرضية، 1400 مليون كيلومتر مكعب. وإذا تساءل الناس عن إمكانية اشتعال الحروب من أجل الماء في المستقبل، وشياطين الإنس والجن تحرك هذه القضية باستمرار بدعوى أن البشر في تزايد مستمر وكم الماء على الكرة الأرضية ثابت، نقول لهم أن الذي أخرج الماء في بدء خلق الأرض بهذا الكم الهائل من داخلها قادر على أن يخرجه الآن وفي المستقبل إن شاء الله تعالى. ويتضح لنا روعة التعبير النبوي الشريف الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاجر أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وثبت لنا بأدلة قاطعة صورة أن تحت البحر نارا، وأن تحت هذه النيران نطاق الضعف الأرضي، وأن كم الماء الموجود في نطاق الضعف الأرضي يفوق الغلاف المائي للأرض بعشرات إن لم يكن بمئات المرات. لذلك نقول أن هذه الومضات القرآنية المبهرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت حجة على أهل عصرنا، ودليل قاطع على المتشككين في حجية القرآن العظيم أو الناكرين لنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، أن يطلعوا على هذه الإشارات الكونية فيجدوا في سبق القرآن الكريم وسبق الحديث النبوي الشريف بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون ومكوناته وظواهره، ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ويشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. هذه الومضات القرآنية المبهرة وهذه الإشارات الكونية العجيبة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي خطاب لأهل عصرنا، هذا العصر الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، هذا العصر الذي يتخيل الناس فيه أنهم عن طريق العلم والتقنية يستطيعون التحكم في الكثير من السنن الكونية وتوظيفها من أجل الاستعلاء في الأرض والتكبر على الخلق. هذا الخطاب يؤكد للجاهلين والتائهين والضالين في زماننا أنه لا يزال بين أيديهم كتاب سماوي كريم أنزل من قبل 1400 سنة، وحفظه ربنا تبارك وتعالى بنفس لغة وحيه اللغة العربية، كما حفظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مليئان بالإشارات الكونية، الإشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره. وهذه الإشارات لم تنزل لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، ولكنها جاءت في مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق، وفي مقام الاستدلال على أن الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إفنائه وقادر على إعادة خلقه من جديد. وكانت قضية البعث هي حجة المعاندين وحجة الكافرين وحجة المتشككين عبر التاريخ. البحر الأحمر حالة قريبة تؤكد لنا هذه الحقيقة القرآنية والحقيقة النبوية الشريفة بأن قيعان أعداد من البحار، قيعانها مسجرة بالنيران. فكان هناك مشروع مشترك بين المملكة العربية السعودية والسودان وإحدى الدول الأوروبية لاستثمار هذه الثروات المعدنية التي تخرج مع ثورة البراكين فوق قاع البحر الأحمر، واشترك مجموعة من الزملاء على باخرة للأبحاث، وكانت الباخرة تلقي بكباش من المعدن من فوق الباخرة، يفتح ذاتيا من فوق الباخرة أيضا ويغلق ذاتيا لجمع عينات من قاع البحر الأحمر. وكان هذا الكباش بعد أن يجمع العينة ويصعد في عمود من الماء يزيد سمكه عن 3000 متر، إذا ارتفع إلى سطح الباخرة لا يستطيع أحد أن يقربه من شدة حرارته. وإذا فتح هذا الكباش المعدني ينزل منه الطين في درجة حرارة 300 إلى 400 درجة مئوية. ونقول مرة أخرى أن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، وهو الذي لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، فضلا عن الغوص إلى أعماق البحار والمحيطات حتى يدرك هذه الظاهرة التي لم يدركها الإنسان إلا في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين. هذه الإشارة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشواهد العلمية القاطعة بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وأن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض الذي علمه هذه الحقائق وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.